بداية النبوة. روى الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. اكتب عندك في الهامش كده، وهناك فرق بين الرؤيا بالألف الممدودة والرؤيا بالتاء الساكنة أو بالتاء المربوطة الساكنة. أما عن الأولى فهي الرؤيا المنامية، وأما عن الثانية فهي الرؤيا البصرية. تقول: فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد، الليالي ذوات العدد، قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثله. اكتب عندك: ولم يرد في كيفية تعبده وهو في الغار تفصيل، فالصواب عدم الخوض فيه. يتعبد؟ نعم يتعبد. طب كيف؟ لا ندري. يبقى نقف ولا نتكلم بقى على ملة إبراهيم، على كذا على كذا. لا، كما نقول دائما وأبدا الغيبيات الأصل فيها نص الإيه؟ الوارد. تقول: حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. يقول صلى الله عليه وسلم: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يردف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع اللي هو الخوف. فقال لخديجة وأخبرها الخبر، وقال: لقد خشيت على نفسي. اكتب في الهامش والمعنى المراد: خشي صلى الله عليه وسلم أن يكون أصابه شيء في عقله. فقالت خديجة رضي الله عنها: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل اللي هو الضعيف، وتكسب المعدوم الفقير، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. طبعا هنا من أعظم الدروس وأمتعها الاستدلال بالماضي على عدم خذلان الحق للرجل في الحاضر. انتبهوا، حتى وإن ضاقت عليك الأمور واستحكمت، فكن واثقا وحسن الظن بالله عز وجل. خديجة رضي الله عنها ما تعلم شيء، ولكن لما قص عليها صلى الله عليه وسلم ما حدث، أمر غريب وأمر عجيب، فقال: لقد خشيت على نفسي. قالت: لا، تبو المقدمات التي نراها منك. لذلك قبل ذلك ذكرت لكم: إخواني إياك ثم إياك، واحذر غاية الحذر، أن يكون لك وجه في المسجد مع إخوانك وعلى المنبر وفي إلقاء الدروس، ووجه آخر في بيتك ومع زوجك. احذر غاية الحذر. أولا ستسقط منزلتك بينهم. الأمر الثاني سيفضح أمرك شئت أم أبيت. الأمر الثالث لن يبارك في دعوتك، لأنك في الحالة دي صاحب دنيا، صاحب منزلة في قلوب الناس، فافصل لهذا وانتبه. لذلك في قول مأثور عن بعض السلف ولكن لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اكتبوا: ما أصر عبد سريرة، ما أصر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أعيد: ما أصر عبد سريرة إلا ألبسه الله عز وجل رداءها علانية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أأمل إن شاء الله أن نفطن لذلك. يبقى وجهك في المسجد مع إخوانك وأنت على المنبر وتكلم، نأمل أن يكون هو نفس الوجه في البيت. وهذا لا يتعارض أن يخطأ أحد الأبناء فتعبس في وجهه وتوقع عليه العقوبة المشروعة المناسبة، وكذلك مع الزوجة. أما أن يكون حالك على الدوام غير مرضي فهذا لا ينبغي. لذلك من الطرائف دخل أعرابي على عمر بن الخطاب، فإذا بعمر في البيت مع أحفاده ما يتخيل أحد قط أنه هكذا، من يمتطي على رقبته ومن يجذب من لحيته وينزع عمامته إلى غير ذلك. فدخل الأعرابي على أمير المؤمنين وقال: ما هذا يا أمير المؤمنين؟ قال له: أحفادي. قال له: ما هذا؟ كيف؟ قال له عمر: وأنت إذا دخلت بيتك ماذا تصنع؟ قال: أنا؟ قال: نعم. قال: إذا دخلت بيتي بكى الضاحك وسكت الناطق وهرب الحاضر. واخد بالك أنت إزاي؟ بكى الضاحك وسكت الناطق وهرب الحاضر. لا، ده مش بد ولا رب أسر. واخد بالك؟ ياريت تاخدوا بالكم من الأمور دي كويس، في غاية الأهمية في كون الرجل أن يكون قدوة مع إخوانه ومع أهله. لذلك مثلا ما نسمعش: تضيق أو يضيق صدر زوجك منك وتتصل ببعض أهل العلم، زوجي كيت وكيت ومواظب على الحضور معك ويسمع الأغاني ويشرب السجاير ويدخل على الشبكة العنكبوتية ليرى كذا وكذا وكذا. طب وبعدين يا أخي الفاضل أكرمك الله وستر علينا وعليك، إن كنت لا محال فاعلا ولا بد من الفعل فاستتر بستر الله، استتر. أما أن تظهر هذا الأمر هكذا، لا، ده خطير جدا وله أثر سلبي عظيم على الأولاد، يجعل الأولاد يتعاملون بالتقية وبالنفاق. لما ابنك في أنت كنت لسه في البيت دلوقتي شربت سجارتين ثلاثة وخرجت ابنك معاك، فواحد بقول لك: يا مولانا ما حكم التدخين؟ حرام يا ابني وكبيرة من الكبائر. فابنك قاعد مراقب الأحداث دي كلها، قال لك: بس ده هي الأمور الظاهر، إيه ما تمشيش إلا كده. لا، خدوا بالكم يا أخوان، خدوا بالكم، الله يبارك فيكم. التربية بالقدوة من أقوى وسائل التربية. طيب، فخديجة رضي الله عنها استدلت بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم وبما يصدر منه على مرأة ومسمع في البيت وخارج الدار، وقالت له: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عميا. فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. يبقى هو ده الأصل. وخد بالك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الكلام بعد الجهر بالدعوة، لأن اللي روت الحديث من عائشة، وعائشة في هذا الوقت ما كانتش موجودة أصلا، واخد بالك؟ فنقلته إما من النبي صلى الله عليه وسلم وإما سمعا من الصحابة. يعني الشاهد إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ورقة على ما قاله: ما جاء أحد بمثل ما جئت به قط إلا عودي، إلا عودي. يبقى بناء على ذلك، طالما أنت على المنهج الصحيح الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ولك سلف صالح من الصحابة من التابعين تابعي الأئمة أهل العلم المعاصرين أو من مات منهم من قريب، لك سلف فيما أنت تصنعه وتفعله، فاطمئن واهدأ ولا تنشغل بكثرة من عاداك. ده أهم شيء في الموضوع. وطبعا لا تنسى كلام الفضيل بن عياض: إلزم طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالك. ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. يعني لو أن الله أبقاني سأنصرك. لما؟ معك الحق. تقول: ثم لم ينشب ورقته أن توفي، وفطر الوحي. بعد ذلك عائشة رضي الله عنها، يعني أربعة من البعثة ولدت وتوفيت 58 من البعثة. اشتمل هذا الحديث على مبحثين عظيمين: مبحث الوحي ومبحث الرؤيا. نشر إن شاء الله في المبحث الأول. أولا مبحث الوحي، وده من الأمور العقدية. نعم، والله يا أخي الفاضل وردت فيه أحاديث، ولكن تكلم فيها أهل العلم. ولكن حتى لو قلنا أنه لم يسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إليه لم يأمره باتباعه، خبلك، ولم يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا، فهذا أمر نكف عن الكلام فيه. نعم. أين عمل المين؟ لعل خطأ في التاريخ، أرجعه إن شاء الله حاضر. أولا مبحث الوحي. الوحي لغة الإشارة الكتابة والمكتوب الرسالة. يعني رسالة تقول: قول الفضيل إلزم طريق الهدى وليس طرق، لأن طريق الحق واحد. والله الذي أحفظه ذكرته: إلزم طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين. إن كان اللفظ الصواب طريق فعلى الرأس والعين، وأتنا بما يثبت ذلك. الوحي لغة الإشارة الكتابة والمكتوب الرسالة، الإلهام الكلام الخفي، وكل ما ألقيته إلى غيرك فأوحى ربك إلى النحل، أي ألهمهم بأن ربك أوحى لها، أي أمرها. وأوحى الله إلى أنبيائه إذا بعث برسول ثقة إلى عبد. وخلاصة القول لغويا في الوحي هو الإعلام دون تقييد لهذه الكلمة بوصف معين. فالإشارة والكتابة والرسالة والإلهام والكلام في سرعة وخفاء كلها وسائل إعلام أو هي إعلام. الوحي في الاصطلاح قد يكون تخصيصا للمعنى اللغوي أو قصرا له على واحد من أفراده، أو نقلا إلى معنى جديد تربطه بالمعنى اللغوي رابطة معينة، وقد لا توجد هذه الرابطة أو تكون واهية. وخير تعريف للوحي في الاصطلاح الشرعي هو إعلام الله تعالى لأنبيائه صلوات الله وسلامه بما يريد بلاغه لحكم من شرع أو كتاب بالكيفية التي يريدها الله عز وجل. وهذا التعريف يحفظ. ويطلق لفظ الوحي على عملية نزول الوحي الموحي به جبريل ويأتي به جبريل والسنة والوحي. كلمة الوحي في القرآن واشتقاقاتها وردت 79 موضع، ومن أجمع الآيات حول الوحي قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. تقسيم الوحي باعتبار من أوحي إليه، يبقى أصبح مصدر الوحي الأساسي خالص من الله عز وجل. طيب من أوحى إليه ربنا عز وجل؟ بينقسم باعتبارات معينة. الأمر الأول أو النوع الأول، الوحي إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. دليله قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. وقال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ده النوع الأولان. النوع الثاني، الوحي إلى النبيين صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. النوع الثالث، الوحي الإشاري، وتأتي كلمة الوحي بمعنى الإشارة. قال تعالى: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. فهو أي زكريا عليه السلام خرج على المحراب لا يكلم أحدا، وهو سليم من كل آفة تمنعه من الكلام، وإنما حبس لسانه عن مكالمته فبدأ يشير إليه. الرابع، الوحي إلى بعض الأنبياء قبل النبوة، وذلك لأن الله تعالى يعد أنبياءه لرسالته فيحفظ لهم نظرتهم ويعاهم من حيث لا يشعرون أو من حيث يشعرون. قال تعالى: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه. وهو صغير، هو نبي الله يوسف، لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. القسم الخامس، الوحي إلى أمهات بعض الأنبياء. وقد أوحى الله تعالى إلى بعض أمهات بعض الأنبياء لأمور تتعلق بولادة هؤلاء الأنبياء أو بالحفاظ على حياتهم وسكنا وربطا على قلوب الأمهات. قال تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. فالآية صريحة في الوحي إلى مريم. وقال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. اشتملت الآية على أمرين هما أرضعيه ألقيه، ونهيين هما لا تخافي لا تحزني، وخبرين رادوه إليك، وبشارتين جاعلوه المرسلين. وهو وحي إعلام لا إلهام، وأجمع الكل على أنها لم تكن نبيا. ويؤيده قوله تعالى: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. النوع السادس: الوحي إلى الملائكة. قال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى، معناها أوحى الله تعالى إلى عبده جبريل ما أوحاه جبريل إلى محمد صلوات الله عليهما وتسليماته. قال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وقال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. النوع السابع: الوحي إلى الحواريين، ومنه قوله تعالى: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. فليس الوحي وحيا مباشرا إلى الحواريين، وإنما هو وحي عن طريق رسولهم عيسى عليه الصلاة والسلام، والمعنى: أمرتهم فيما أوحيت إلى عبدي عيسى. الوحي الإلهامي والتسخيري إلى الكائنات الحية. قال تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. فوحي الله تعالى للنحل هو تسخير النحل لهذا النشاط النافع، وهو الإلهام والهداية والإرشاد. الوحي التسخيري للجمادات. قال تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة ذلك تقدير العزيز العليم. وقال تعالى: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى له. النوع العاشر: وحي الشيطان إلى أوليائه. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقال تعالى: ولتأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. اكتب عندك: قيل لعلي بن أبي طالب، قيل لعلي بن أبي طالب إن مسيلمة يزعم أنه يوحى إليه. قال: صدق. قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. بعد ذلك قال أبو بكر بن العربي، ما هي اللي قدامنا دي؟ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يعني لما يقول وحي صدق ما كدبوش، بس بقى وحي منين؟ وإن الشياطين. بس قال أبو بكر بن العربي: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، أي في معتقداتهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، أما الفعل فقط دون اعتقاد فلا يدل على الشرك. الآية دي مهمة جدا. قال أبو بكر بن العربي في قوله تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، أي في المعتقد بتحريم الحلال وتحليل الحرام، أما الإطاعة في الفعل فقط فلا تدل على الشرك. بعد ذلك أنواع الوحي. قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. ما كان لبشر أي ما ينبغي لبشر وما صح لإنسان. من الآية الكريمة نجد أن كيفية الكلام كلام الله عز وجل ثلاث: وحيا، من وراء حجاب، إرسال رسول. ذكر الإمام القرطبي والإمام النيسابوري وقوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، سبب ذلك أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تكلم الله وتنظر إليه؟ إن كنت نبيا كما كلمه موسى ونظر إليه فإن لن نؤمن لك حتى تفعل ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن موسى لن ينظر إلى الله. فنزل قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، وسبب النزول هذا فيه ضعف. بعد ذلك الوحي القلبي: إلا وحيا له صورتان. الصورة الأولى النفس في الروع، وهو القلب، والمعنى إلقاء المعنى المراد في القلب. مثال ذلك: روى الإمام أبو نعيم في الحلية بسند صحيح عن أبي أمامة الباهلي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس اللي هو جبريل نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فأجملوا في الطلب أي اجتهدوا، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. وهذا من الأحاديث الطيبة المباركة، وكلها طيبة مباركة، ولكن فيه إشارات طيبة إذا تعلمها الإنسان لن يقلق ولن ينزعج في موضوع الرزق. إن روح القدس نفث في روعي لن تموت نفسا حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. علشان كده احنا بنقول ايه؟ الله عز وجل قدر الأرزاق وغيب الأوقات. قدر لك مثلا يعني 400,000 جنيه قدره وأخفاه، طيب متى سيأتوك؟ غيب. ولكن يستحيل أن تموت إلا إذا أتوك. يعني لو فضل في حياتك مثلا 5 دقائق هيقولك يا عم مفيش، ده أنا محلتش أي شيء، هيقولك لأن الله قدر، أو قدر الأرزاق وغيب الإيه؟ الأوقات. فلا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلب بمعصية الله، يعني يتعامل بالربا، واخد بالك، يتاجر فيما حرم الله، يستخدم وسائل غير مشروعة ليكثر بيعه وشراءه، كل هذا محرم، وهذا من طلب الرزق بمعصية الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. وهنا طبعا حديث الإمام أحمد حديث ثوبان وسنده حسن: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، بالذنب يصيبه. طيب الصورة الثانية الرؤية الصادقة. الدليل على ذلك في الصحيحين من حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح. طيب الوحي التكليمي أو من وراء حجاب، والكلام يكون على صورتين. الصورة الأولى الكلام كفاحا أي جهرة من غير حجاب، وهذا لم يقع لأحد في هذه الدنيا، ولقد سأله موسى ولم يجب لذلك. قال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وهذه الصورة مسألة خلافية بين السلف، وإن كان جمهور الصحابة مع عائشة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه، وهذا إن شاء الله سيبحث بالتفصيل وبالأدلة في الإسراء والمعراج. شبهة وجوابها. روى الحاكم في المستدرك بسند صحيح، نص على ذلك الألباني في صحيح الجامع، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا يكلم أحدا إلا من وراء حجاب، وأنه كلم أباك كفاحا. الجواب عن هذه الشبهة أن هذا في عالم البرزخ، والله عز وجل لا يكلم أحدا في الدنيا إلا من وراء حجاب. طيب، اكتب عندك: ولا يلزم من ثبوت الكلام وقوع الرؤية. ولا يلزم من ثبوت الكلام وقوع الرؤية، بل يقع الكلام من وراء حجاب. الصورة الثانية: الكلام من وراء حجاب، وقد كلم الله عز وجل نبيه موسى بنص التنزيل، قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. أما بالنسبة لنبينا، نعم، فين ده الكلام ده؟ في البرزخ، كفاحا في البرزخ. أنا بتكلم في الدنيا، الكلام لا يلزم منه الرؤية، أما في الآخرة والحياة البرزخية فهذه لها أحكام أخرى، وإن كان المقطوع به أن المؤمنين يرون ربهم عز وجل في الآخرة بأبصارهم. وبالنسبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ورد في حديث الإسراء عن مالك بن صعصعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فنودي أن قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وأجزي بالحسنة عشر أمثاله. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كلمه ربه عز وجل كما كلم الله عز وجل نبيه موسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثانيا: إرسال الملك. قال تعالى: أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. يبقى أول حاجة الكلام من وراء حجاب، بعد ذلك الرؤية، بعد ذلك النفس في الروع، بعد ذلك إرسال الملك. ده كله عشان نعرف كيف أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن. هل يا ترى القرآن المتعبد بتلاوته جاء عن طريق الرؤية المنامية أو النفس في الروع أو الكلام من الله عز وجل؟ هذا الذي يجب أن نعلمه. قال أهل العلم: مجيء الملك له ثلاث صور. الصورة الأولى: مجيء الملك على صورة بشرية، أي يتمثل الملك على صورة بشر ويراه الصحابة بشر، وأحيانا كان يأتي على صورة أحد الصحابة وهو دحية الكلبي. الدليل على ذلك ما رواه مسلم عن عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. الحديث: ثم قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وكان على صورة رجل كما وصفه عمر رضي الله عنه. روى البخاري من حديث الحارث ابن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. يبقى الشاهد من الحديث الكلمة الأخرانية اللي هي إيه؟ وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنه: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عراقا. الصورة الثانية مجيء الملك على صورته الملكية الحقيقية، وهذه الحالة حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم مرتين، الأولى في بداية البعثة بعدما أنزل عليه في غار حراء. دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثي: فبينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فجئست منه رعبا فرجعت فقلت: زملوني فدثروني. فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر، إلى قوله: والرجس فاهجر قبل أن تفرض الصلاة، وهي الأوثان. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح. الصورة الثالثة مجيء الملك على حالة غير مرئية تصحبه علامات تدل عليه. الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرز، وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. وفي هذه الحالة يأتيه الملك فلا يراه من حوله، وإنما يسمعون لمجيئه دويا وصلصلة ويحمر وجهه فجأة، وأخذته البرحاء حتى يتفصد جبينه عرقا ويثقل جسمه حتى كاد يرد فخذه فخذ الجالس إلى جانبه، حتى لو كان راكبا لبركت به راحلته، ثم لا يلبث أن تصر عنه تلك الشدة، فإذا هو يتلو قرآنا جديدا وذكرا محدثا، وهذا لقوله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. روى البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي أنه رأى مروان بن الحكم في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه، فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي، قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أستطيع الجهاد لجاهدت وكان أعمى. فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي ثم سري عنه. فأنزل الله عز وجل غير أولي الضرر. وروى الإمام أحمد بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو يقول: أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم صورة المائدة وهو راكب على راحلته، فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها. وروي أيضا عن عائشة أنها قالت: إن كان ليوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته فتضرب بجيرانها، أي تبرق وتلصق عنقها الأرض. كيف كان الوحي بالقرآن إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال تعالى: إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وقال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. فكل القرآن وحي عن طريق جبريل، نقطع بذلك. والله عز وجل أعلى وأعلم. دقائق إن شاء الله ونستكمل الدرس.